أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار. تمت المرحلة الأولى في حجية خبر الواحد، وكان حصيلة الكلام أو خلاصة الكلام أنه التزمنا بخبر الواحد الثقة، وقلنا بحجيته بمقتضى ثلاث أدلة: الأول آية النبأ، والثاني السيرة المتشرعة، والثالث السيرة العقلائية. وأما الدليل العقلي المستقل فلم نوافق عليه، عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا أثبتنا حجية خبر الواحد الثقة في الجملة، من دون أن نحدد أن المقصود من خبر الثقة هل هو مطلق خبر الثقة، ولو كان المخبر فاسقا، ولو كان المخبر معروفا بالفسق، أو أن المقصود من خبر الثقة ما نظن بصدقه، أو مطلق خبر الثقة سواء ظننا بصدقه أم لم نظن، سواء ظننا بكذبه الذي يعبر عنه بالظن بالخلاف أو لم نظن بكذبه. فهل أن خبر الثقة بما هو، أي بعنوان أنه خبر الثقة، حجة من دون أي شرط وقيد، أو أنه حجة مع شروط معينة؟ هذا هو الذي نعبر عنه في المرحلة الثانية، لأنه في المرحلة الأولى ما حددنا الشروط في حجية خبر الواحد الثقة، وإنما في الجملة قلنا أن هناك أدلة تامة كآية النبأ، كالسيرة العقلائية، كالسيرة المتشرعة على حجية خبر الواحد الثقة من دون تفصيل في دائرة الحجية. إذن هنا أمامنا هناك شروط. أهم وأبرز الشروط هي تقريبا أربعة. الشرط الأول هو الظن بالوفاق، هل هو معتبر في حجة خبر الثقة أم لا. الشرط الثاني الظن أو عدم الظن بالخلاف. ليش نقول هذه الشروط هي أساسية؟ لأن لها قائلون. الشرط الثاني عدم الظن بالخلاف. الشرط الثالث الذي موجود على رأي البعض أن يكون الخبر الثقة إماميا، والشرط الرابع أنه الخبر الثقة المعيار فيه فقط الوثوق، حتى الثقة ما يفيد، وإنما الثقة تكون هي طريق وكاشف عن الوثوق بصدور الخبر. إذن الثقة ليس لها موضوعية وإنما لها طريقية فقط، ولهذا في الواقع ملاك الحجية الوثوق بصدور الخبر. في قبال هذه الشروط الأربعة هناك قول المشهور أن خبر الثقة مطلقة حجة، سواء ظننا بوثاقه، سواء ظننا بخلافه، سواء أن هذا الخبر الثقة كان موثوق بصدوره أو لم يكن موثوقا بصدوره، سواء كان هذا الثقة ثقة إمامي أو غير إمامي، ما إلى معنى حتى لو لم يكن إماميا. مقصودنا من الإمام هنا مو خصوصية في هذا العنوان، يعني سليم العقيدة. ولذلك ترى أن المشهور يقولون رواية الواقفي الفطحي، الرواية الإسماعيلي، كلها حجة إذا كانوا ثقات. والحال أن هؤلاء ما نعبر عنهم بعد الإمامي، حتى لو فرضنا من صحابة النبي، حتى لو كانوا من أصحاب وتابعين التابعين الذين ليسوا على مدرسة أهل البيت، ولكن إذا كانوا ثقات نأخذ بأخبارهم. هذا رأي المشهور أن خبر الثقة بما أنه ثقة حجة. وإذا نلاحظ سابقا في خلال الاستدلال بالسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية كنا نركز على هذا الرأي، لأنه في السيرة العقلائية والمتشرعة ما ألفتنا الأنظار إلى هذه الشروط الأربعة، وإنما كنا نقول أن السيرة المتشرعة أو العقلائية جارية على ماذا؟ على العمل بخبر الثقة من دون قيد. يعني لو فرضنا ما كنا نبحث في هذه المرحلة الثانية، فهي مرحلة ثانية كانت واضحة من خلال الأدلة السابقة. يعني لو ألقينا الضوء مرة أخرى إلى السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعة أو الآية النبأ، نقول أن المعيار في الحجية كون الراوي ثقة من دون قيد وشرط. بناء على هذا حسب الأدلة القول وهو المشهور هو الأقوى أن المعيار كون الراوي ثقة فقط من دون أي شرط. ولكن هناك نقاط لا بد من توضيحها في المقام. النقطة الأولى هذه، أنه نحن إذا اعتمدنا على آية النبأ، مقتضى آية النبأ أن خبر العادل حجة، لأنه مقتضى المنطوق أن خبر الفاسق يجب التبين فيه، مقتضى المفهوم أن خبر العادل لا يجب فيها التبين. ولكن عندما نرجع إلى السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة نرى أن العدالة ليس لها دور في حجة الخبر. المهم الوثاق، قد يكون شخص فاسق نعلم بأنه مثلا باب المثال أكل مال الناس أو يأكل الربا مثلا، ولكن من جهة آخر نعلم أنه رجل ثقة في النقد، إذا يقول أنا سمعت من الإمام عليه السلام يقول كذا فهو قطعا سامع ما يكذب، فإنه عنده عقيدة خاصة بهذا المورد أو بالناقل، رجل ثقة في الناقل ولكن من جهة ثانية فاسق. أكو بعض المؤمنين، ليس الجسارة على المؤمنين، أكو بعض المؤمنين مؤمن بس ولكن متعود على الغيبة، هذا تقدر تقول أنه فاسق ولكن مع ذلك مؤمن، ماكو مانع، لأنه الفسق ما ينافي الإيمان. تشوفه مؤمن، صلاة الجماعة ماله، مستحبات صلاة الليل، كل هذا ملتزم به، ولكن ما ضابط لسانه، فشوي لسانه مو مرتب، وهذا كثير موجود هكذا. لذلك احيانا انت تثق في كلامه لان تدري ان هذا قطعا ما يكذب على الامام لانه هذا مؤمن شيعي، ولكن من جانب اخر مثلا عنده شوي لسان الغيبة فاسق. اذن بناء على هذا نقول مقتضى آية نبأ انه الفاسق حتى لو كان ثقة يجب التبين فيه، مقتضى السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة أن الثقة لا يجب فيها التبين سواء كان فاسقا أم عادلا. إذا نوع من التعارض يتوهم هنا بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة على جانب، وبين آية النبأ على جانب آخر. مورد التعارض أين؟ خبر الفاسق الثقة. السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة تحكم أو تحكمان بحجية خبره، وآية النبأ بحسب المنطوق تقول أنه يجب التبين في كلامه لأنه يصدق عليه إن جاءكم فاسق. والحل، هناك حلان أشار إليهما السيد الشهيد. الحل الأول أن نقول يتساقطان، منطوق الآية يقتضي عدم حجية خبر الفاسق الثقة، مقتضى سيرة العقلائية وسيرة متشرعة أن خبر الفاسق الثقة حجة، يتعارضان يتساقطان، ثم النتيجة عدم ثبوت الحجية، لأن عدم الحجية موافق للأصل. إحنا ما نحتاج إلى إثبات عدم الحجية إلى إقامة دليل، الذي واجب علينا أن نقيم دليلا على الحجية. عندما سقطت الآية وسقطت السيرة على نوعيتها أو نوعين من السيرة بالنتيجة أن خبر الفاسق الثقل لم يقم دليل على اعتباره، فيكون غير حجة. هذا حل الأول. حل الثاني أفضل من هذا الحل، أنه إحنا نقول أصلا من وصل إلى مرحلة التعارض ثم نحكم بالتساقط ثم نحكم بعدم حجية خبر الفاسق الثقل، وإنما نقول من البداية التعارض لا يحصل. لماذا؟ لأن الآية فيها تعليل، والتعليل الموجود في الآية هو ماذا؟ أن تصيب قوما بجهالة، فسرنا الجهالة بالسفاهة. هل أنه في نظر العقلاء وحتى المتشرعة الذي يعمل بخبر الفاسق الثقة كما مثلت، هذا ثقة ومؤمن ولكنه لسانه متعود على الغيبة، هل أن العمل بخبر الفاسق الثقة يعد من السفاهة بنظر العقلاء؟ وبنظر حتى المتشرع لا يعد، لأنه إذا كان تارة لا يتبادر في ذهنكم هذا الإشكال. وبعض مرات الفسق يهدم التوثيق، هذا خارج عن محل كلامنا. تارة أنت تقول هذا لأنه يستغيب، احتمالا يكذب، ففي ذهنك راح ينقدح نوع من الملازمة بين الفسق وبين شنو؟ عدم التوثيق. احنا كلامنا مو في هذا المثال، لا لا، هذا خارج عن محل كلامنا، انه فاسق ولكن في جانب اخر محرز من حيث الوثاقة، ونحرز انه ثقة. اما اذا كان فسقه يضرب ويحدم كيان التوثيق فيه، هذا لا، هذا خارج عن محل كلامنا، هذا معناته انه مشكوك الثقة. واذا صار مشكوك الثقة، اذا يدخل في آية النبأ، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني ان جاءكم غير ثقة. احنا كلامنا ليس في هذا المثال، كلامنا في الثقة الذي الثقة فيه محرزة 100% ولكن بجانب اخر فاسق. نقول ان العمل بهذا الخبر وهو خبر الثقة الذي راويه فاسقون، مثلا ما يؤمن بإمامة احد الأئمة، فهذا بلا اشكال انه نقدر نقول انه فاسق ولو في العقيدة، ولكن ثقة كالفطحين. فاذا العمل بأخبارهم يعد سفاهة؟ لا، ليس من السفاهة. فمنطوق الآية ما يشمل خبر الفاسق الثقة، فتبقى السيرتان العقلائية والشرعية او المتشرعة على انهما تشملان خبر الفاسق الثقة ويكون حجة. اذا التوهم التعارض ما موجود، التساقط بتبعه لا يوجد، ونثبت حجية خبر الفاسق الثقة. النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هل يعتبر تلك الشروط الأربعة أم لا يعتبر؟ سير الشهيد حولها إلى حلقة ثانية، احنا نذكر مثال هنا فقط وارجع إلى الحلقة الثانية لأن هذا بحث طويل. مثلا إذا وجدنا خبرا ثقة ولكن المشهور أعرض عن العمل بها، هذا نعبر عنه شنو؟ خبر الثقة الذي يقارنه الظن بالخلاف. ليش؟ لأنه يحصل عندنا الظن. كيف عشرات بل مئات من الفقهاء عبر القرون لم يعملوا بهذه الرواية، والحال أنه إحنا عندما نرجع إلى التراجم نرى أن رواتها كلهم ثقات، هذا يوجب الظن بالخلاف. هاي النقطة. إذا قلنا خبر الثقة حجة مطلقة كما هو رأي المشهور الآن، والسيد الخوي رحمة الله عليه من القائلين بهذا الرأي، يقول حتى لو المشهور أعرض عنها أنا ما أعتني بإعراضهم، هذا حجة. شيخنا الأستاذ شيخ الوحيد يقول لا، إعراض المشهور يوجب الظن بالخلاف، والظن بالخلاف يسقطه عن الحج، فما يقبل. لذلك أنه هل يعتبر الظن بالخلاف أو لا يعتبر الظن بالخلاف؟ وكذلك الظن بالوفاق. إذا فرضنا أن الرواية مرسلة كما راسيل الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، قال عنده مرسلات الشيخ الصدوق في كتبه، قال الصادق سند شنو ما نعلم، قال الباقر عليه السلام ما ذاكر السند من الأساس، وكأنما هو سامع من الإمام عليه السلام. بناء على هذا، ولكن نرى أن هاي الرواية ذكرها الشيخ الصدوق ما ذاكر لها سند أصلا، ولكن الشهرة والمشهور عملوا بمضمونها وأفتوا على مضمونها. طيب شو نقول هنا؟ نقول هذه الشهرة تجبر أو ما تجبر؟ هنا أيضا أكو خلاف، قول يقول أن الشهرة تجبر الضعف، قول يقول أن الشهرة لا تجبر الضعف. إذن هذا بحثه في حلقة الثانية، أشرنا اختصارا وتفصيله إن شاء الله في البحث الخارج. أي نقطة ثانية أشار إليها سيد الشهيد. أكو هناك نقطة ثالثة في هذا البحث في تحديد دائرة حجية الأخبار، وهي أن الخبر كما ذكرنا في استدلالنا بآية النبأ، قلنا أن المقصود من الخبر الذي دار الحديث حوله أنه ثقة حجة غير ثقة ليس حجة، ليس هو الخبر الحسي وإنما هو الخبر الحسي. يعني عندما يأتي شخص ويقول رأيت فلانا، أو سمعت من الإمام، أو سمعت من فلان ينقل عن الإمام عليه السلام، هذا كله حس. لذلك دخلنا في مجال الاستدلال من البداية على أساس أنه الخبر الواحد من وسائل الإثبات الحسي مو الحسي. ولذلك جوهرا خبر الواحد يختلف عن مثلا الإجماع، لأن الإجماع موافقته أو كاشفيته عن رأي المعصوم موافقة وكاشفية حسية لا حسية. من هنا تظهر ثمرتان. ثمرة الأولى أنه الفقهاء في الفقه يقولون أن فتوى المجتهد ليست حجة في حق مجتهد آخر، قد يشكل. هذه الثمرة الأولى، أنه فتوى المجتهد مو إخبار عن رأي الإمام، ومقتضى أدلة حجية خبر الواحد أن هذا الخبر وهذه الفتوى حجة، إذن يجب على المجتهد الآخر أن يكون حجة. هذا الإشكال. جواب أنه فتوى المجتهد ليس إخبار، ليس حكاية، وإنما فتوى المجتهد استنباط، والاستنباط مبتني على ماذا؟ على الحدس. لذلك نقول فتوى المجتهد ليست حجة على مجتهد آخر من باب حجية خبر الواحد الثقة. نعم حجة فتوى على مقلدي لا من باب خبر الواحد، وإنما من باب أنه عالم ومقلدوه جاهلون، ومقتضى فاسألوا أهل الذكر، مقتضى السيرة المتشرعة سيرة العقلائية أن الجاهل يرجع إلى العالم. إذن الثمرة هنا تظهر. نحن إذا قلنا حجية خبر الواحد الثقة أعم من الخبر الواحد الذي حسي وخبر الواحد الحسي. نعم هنا نقع في هذه الورطة، أنه لماذا لا يجب أو ليس فتوى المجتهد على المجتهدين الآخرين حجة؟ شنو الدليل على ذلك؟ خب هذا المجتهد يقول أنا سألت فحصت جهدت وتعبت كثير إلى أن حصلت الحكم الشرعي، وأنا أخبركم أن الإمام الصادق عليه السلام يقول فلا شيء حلال. خب مقتضى حجة خبر الواحد أن تكون فتوى حجة، وتكون حجة حتى على مجتهد آخر. ولكن من البداية احنا ضيقنا، مثل ما يقال ضيق من ركية. من البداية قلنا اصلا احنا بحثنا ليس في الاخبار الحسية، كلامنا في الاخبار الحسية. اذا دائرة حجية خبر الواحد الثقة من هذا الثمرة صارت واضحة، ان دائرة حجة خبر الواحد دائرة تختص بالحسيات ولا تشمل الحسيات. الثمرة الثانية تظهر وين؟ بين القدماء وبين المتأخرين، خصوصا المعاصرين، حتى المتأخر متأخرين. الثمرة وين تظهر؟ أصلا نقول بين القدماء جانبا والمتأخرين، ومتأخر المتأخرين والمعاصرين. يعني انت هذول كلهم خليهم على جانب، والمعاصرين معاصرون من المعاصرين من؟ من مدرسة الشيخ إلى زماننا، هذا القرنين الأخيرين. انت احسب هذين القرنين الأخيرين على جانب القضية، والجانب الآخر قبل مدرسة الشيخ. الثمرة وين تظهر؟ في الإجماع المنقول. هل أنت ترى الآن في كتاب الجواهر، في جامع المقاصد، في مستند شيعة وغير وغير، هاي الكتب التي كانت قبل مدرسة الشيخ، وبعضها كتب أساتذة الشيخ، لأن الشيخ هو تلميذ الفاضل النراقي صاحب المستند. إذن هؤلاء كثيرا ما يقولون مثلا مسألة وفيها آيات وروايات والإجماع المنقول، أو بالبداية يقول وهي مشهورة وادعي عليها الإجماع وتدل عليه الآية الفلانية. يعني الشهرة دليل، الإجماع المنقول دليل، والآية أيضا دليل ثالث. وأما صاحب الجواهر أعلى الله مقامه ماذا أكثر من دعوة الإجماع في بداية المسألة وفيها إجماع، وفي وسط المسألة فيها أربعة أقوال. شلون يصير هاي دعوة الإجماع فوق هاي أربعة أقوال في الوسط؟ كثيرا ما يقول صاحب الجواهر بداية المسألة بلا خلاف، بعدين يذكر عشر أقوال، يذكر على الأقل ثلاثة أقوال. شلون وين صار هذا بلا خلاف؟ لا نفس المسألة. لا 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 هو بلا خلاف مطلق مولانا، بلا خلاف بلا إشكال، بعدين نذكر خمس إشكالات في المسألة.
لا
طب هذا ما يصير الدعوة بلا خلاف وبلا إشكال بلا خلاف عندي. خب شوان هذا الخلاف الذي تنقله في أثناء المسألة بلا إشكال عندي له توجيه ولكن أكو إشكال عند باقي الفقهاء. المشكلة وين؟ المشكلة أن الإجماع المنقول أكو على نوعين. إجماع المنقول الذي في نظر المدعي أو الناقل أو المنقول إليه كاشف عن رأي المعصوم فهو بمنزلة الإجماع المحصل. خب هذا الإجماع شلون يصير بمنزلة الإجماع المحصل؟ هو الآن موجود في ذهنكم هذا السؤال، شلون ينقلب الإجماع المنقول إلى الإجماع المحصل؟ لأن هذا الإجماع لاحظه هذا المستنبط بعنوان الحس. كيف؟ وجد 15 من الأعلام المعروفين أركان الفقه الإسلامي، هذول اتفقوا على مسألة، قال أنا بعد ما أحتمل أن هؤلاء على خلاف رأي المعصوم يجتمعون، فصار عندنا منزلة الإجماع المحصل. ولهذا في بداية المسألة يقول بلا خلاف، لأنه المخالف لهؤلاء 5 أو 10 بعد لا يقيم لهم قيمة علمية، لذلك يقول بلا خلاف، ولكن بعد ذلك يذكر كلام مثلا العلامة في التذكرة، يذكر كلام الفلان مثلا في شنو في المبسوط مثلا وغير وغير. النوع الثاني من الإجماع هو أنه مجرد نقل وحكاية، يعني لم يبلغ عند الناقل أو المنقول إليه حد الكشف بحيث يصبح بمنزلة الإجماع المحصل. إحنا إشكالنا وين؟ كلامنا فيه وين في هذا البحث؟ كلامنا على القسم الأول. القسم الأول وهو الإجماع المنقول الذي يكون كاشفا حسيا عن رأي المعصوم في نظر هذا الفقيه الخاص باعتبار شاف 5 من العلماء 10 أو خصوص القدماء أو طبقة معينة بين القدماء وبين المتأخرين أو 5 من القدماء و5 من المتأخرين اجتمعوا في مسألة، قال أنه أنا أرى رأي المعصوم معهم. هنا نحن نقول لماذا أنه هذا الإجماع يكون حجة؟ هذا الإجماع حجة بالنسبة إلى الكاشف عند صح، لأن هذا الكشف حسي، والكشف الحسي بمنزلة الإطمئنان واليقين حجيته ذاتية. أما عندنا ليس بعد حجة، لأنه نحن عندما نلاحظ الكلمات 15 من الفقهاء اتفقوا ما حصل عندنا كشف، ولهذا يصير دائما خلاف بين المعاصرين وبين من سبقهم من المتأخرين والقدماء وغيرهم. يقولون مثلا أن الشيخ الطوسي ذكر في المبسوط الإجماع، نقول لا نعتني بهذا الإجماع. أن الشهيد الأول في الدروس نقل هذا الإجماع وأفتى عليه، نقول لا نعتمد عليه. ليش؟ باعتبار أن الإجماع المستدل به والمستدل عليه أو المنقول والحاكي والمحكي والناقل والمنقول له هذا كله في إطار أنه إجماع منقول حسن عند هؤلاء كان يشمع رأي المعصوم، وهذا ليس حجة عندنا. مثل قضية الفتوى تصير، شلون يقول فتوى المجتهد المعاصر ليس الحجة على المجتهد المعاصر له؟ كذلك هذا الإجماع المنقول. ولهذا لاحظ في هذه الدورات الأخيرة الفقهية خصوصا في هذا القرن الأخير الاستدلال من الإجماع المنقول أصلا حدث، بل الاستدلال بالإجماع المحصل صار شاذا ونادرا، لأن أغلب المسائل التي فيها نظر واستدلال وبرهان لا يمكن تحصيل الإجماع المحصل فيها. فيها ما أنه ما موجود، طبعا أكو هناك بعض المسائل نستعين بالإجماع المحصل لأن الأدلة فيها جدا ضعيفة، ولكن ليس إجماعا بوحده وإنما مع جمع القرائن كإجماع كدليل مستقل ولا يعارضه أي دليل آخر جدا قليل. ولذلك نرى في كتب السيد الخوي مثلا الاستدلال بالإجماع المنقول أو المحكي أو الدعية الإجماع كدليل ما موجود. نعم كحكاية موجود أن السيد في بداية المسألة يقول والدعية عليه الإجماع، بس يقول والذي يهمنا هو الروايات. يعني شنو يعني دعوة الإجماع؟ فقط كتمهيد لبيان المسألة أن هذه المسألة مو التفات أكثر الفقهاء وعندهم رأي فيها، أما مو أن الإجماع هو دليل وأنا أعتمد عليه. بخلاف عندما ترجع إلى كلام صاحب المدارك، كلام المستند، كلام الجواهر، كلام الجامع المقاصد وغيرهم، ترى لا، أنه بناء على دعوى الإجماع يستدلون ويقولون بالكشف الحسي عن موافقة رأي المعصوم. إذن بالنتيجة أن حجية خبر الواحد الثقة تحديدا لدائرة الحجية، نقول أن المقصود من خبر الواحد الثقة فقط الحسي ولا يشمل الحسي. إذن الفتوى خارج عن محل بحثنا، والإجماع المنقول أيضا خارج عن مورد كلامنا. وطبق البحث
سيدنا، هل يقال أن عدم جواز رجوع المستند إلى مستند آخر؟
لا، أدلة أخرى ماكو، لا ماكو مانع، لا أدلة أخرى موجودة بلا إشكال، ما نفينا أدلة أخرى. إحنا نقول هنا ما يمكن، يعني كن أجبنا عن هذا الإشكال، أنه ما يمكن أن يقال أن أدلة حجية خبر الواحد الثقة تشمل فتوى المجتهد، إذن فتوى المجتهد تكون حجة على مجتهد آخر. قلنا هذا ما تشمل، ما تشمل متخصيصا وإنما تخصصا.
أما إذا سببنا خبر الواحد وقلنا باب العلمي مفتوح،
نعم، لا لا لا، إذا قلنا بالاتفاق هاي فتوى المجتهد إذا أوجبت الظن بلا إشكال مرجحة على فتوى غير المجتهد. نعم. ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها والتحقيق في ذلك، أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل، بين قوسين يعني الفاسق. إما الفاسق نقول، وإما نقول لا، أعم ما لم تثبت عدالته، ولكن مقصود السيد هنا الفاسق، لأنه راح نبين ونصرح بذلك. وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات المتقدمة، فلا شك في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن المخبر عادلا. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه بين ما دل على حجية خبر الثقة الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق، ومنطوق آية النبأ الدال بإطلاقه على عدم حجة خبر الفاسق ولو كان ثقة. وقد يقال هذا حل الأول للتعارض، حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى إصالة عدم حجة خبر الثقة الفاسق إذ لم يتم الدليل على حجيته. لماذا لم يتم الدليل؟ لأنه منطوق الآية ما يشمله، عفوا، منطوق الآية شمله و عارضه السيرة، السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية سقطتا، إذن بعد ماكو دليل فنقول بعدم الحجية. ولكن الصحيح هذا الحل الثاني، أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق، لأن التعليل فيها بالجهالة يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل في تلك الموارد بخبر الفاسق يعد سفاهة في نظر العقلاء، وهذا يختص بخبر غير الثقة، فلا تعارض إذن، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره. هذا كلامنا في النقطة الأولى. نقطة ثانية، وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت إمارة ظنية نوعية على كذبه، بين قوسين الشهرة الفتوائية على خلافها، هاي إمارة ظنية تدل على كذب الخبر، لأنه كيف المشهور تركوها ولم يعملوا بها؟ وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت إمارة من هذا القبيل، يعني ظنية على صدقه؟ هذا في أين؟ الشهرة الفتوائية القائمة على خبر المرسل فيها بحث وكلام، وقد تقدم موجزه في الحلقة السابقة ويأتي تفصيله في الخارج. ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة، هذا شروعا في النقطة الثالثة التي أشرنا إليها، ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحسي المبني على النظر والاستنباط، وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول كالإخبار عن نزول المطر أو الإحساس بآثاره ولوازم العرفية كالإخبار عن العدالة، باعتبار أن العدالة والشجاعة والسخاوة هذه كلها صفات باطنية لا يمكن الإنسان يدركها بالحواس الخمسة، وإنما يدركها بلوازمها أي بآثارها. إذن هي بمنزلة الحس. وعلى هذا ثمرة هذا التحديد النقطة الثالثة أن حجية خبر الواحد الثقل ما تشمل الأخبار الحسية، ثمرتها أمران. الأمر الأول، وعلى هذا شروع في الثمرة الأولى، فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقل، يعني لا يشكل هذا الإشكال. لماذا؟ لأن إخباره بالحكم الشرعي وإن كان إخبارا ولكن ليس حسيا، بل حسيا واجتهاديا. نعم هو أي إخباره حجة على مقلديه، ولكن لا بأدلة حجة خبر الواحد، بل بدليل حجية قول أهل الخبرة أي رجوع الجاهل إلى العالم، وأهل الذكر كقوله تعالى واسألوا أهل الذكر. ومن أجل ذلك يقال بأن الشخص إذا اكتشف من أجل ذلك، هذا شروع الثمرة الثانية وهي الإجماع المنقول. ومن أجل ذلك يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء، هذا ما نراه كثيرا، ما القدماء عادة الثقة بهم أكثر من المتأخرين باعتبار قربهم لعصر الحضور والتفاتهم إلى القرائن أكثر، وأن الروايات كانت مهذبة عندهم أكثر من الروايات عندنا، اندراس انحراف الخط كان أقل في الروايات عندهم، لذلك منشأ هذا الإجماع غالبا في القدماء. يعني عندما نرى أن القدماء يجمعون نقول بعد مخالفتهم لا تجوز، إن إجماع القدماء وهم قريبين العصر الغيبة الصغرى أو غريبين الحضور هذا دليل على أنهم وجدوا دليلا قطعيا، فالرأي المعصوم معهم. ولكن مع ذلك، مع قوة هذا الإجماع، لا يمكن أن يقال أنه حجية قولهم حجية تشملنا، فإنهم كشفوا حتى حجة لهم ولكن ليس حجة علينا. فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك، كما يخبر الشيخ الصدوق يقول قال الصادق عليه السلام. كأنما بعض مرات أكو في عبارات بعض القدماء أنه أحيانا المسألة الإجماعي يقول هذا حكم الله، أو يقول مثلا هذا الذي قاله الإمام عليه السلام، أو نقل عنهم. الآن عندنا في كلمات الشيخ الصدوق أو الكليني بعض مرات يقول نقل عنهم كذا، كأنما عنده مسلم، وإن كان هذا البعض يفسره بأنه لا نقل عنهم يعني أكو رواية ولكن سندها ضعيف، ولكن بعض مرات قد يحتمل في بعض كلماتهم أنهم يريدون من ذلك الإجماع العدد المعين الكاشف عن رأي المعصوم. إلى اتفاق ذلك العدد لم يكن إخباره حجة في إثبات قول المعصوم، يعني أدلة حجة خبر الواحد ما تشمل هذا الإخبار، لأنه ليس إخبارا حسيا عنه يعني عن قول المعصوم، وإنما يكون حجة في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك، لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد حسي، فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا نحن السامعون لهذا القول عن قول المعصوم استكشفناه، يعني تبدل إلى إجماع محصل، وإلا فلا. وعلى هذا الأساس تعرف الحال في الإجماعات المنقولة، فإنه كان يقال عادة أن نقل الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي، وإن كان يقال قبل مدرسة الشيخ كان هذا متعارف، لأنه نقل بالمعنى لقول المعصوم وإخبار عنه، وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بعد مدرسة الشيخ بأنه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نقل حسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم، فلا يكون حجة في إثبات قول المعصوم، بل في إثبات تلك الفتاوى فقط يكون حجة، وهي كاشفة عن المعصوم. إذن هي ليست حجة حتى في إثبات تلك الفتاوى، ليست حجة. ليش؟ لأنه ما ندري، لعله مو فقط فتاوى، هناك قرائن غير فتوائية اعتمد عليها. هذا أول الكلام. لماذا؟ لأن أساسه حس، وما كان أساسه الحس غالبا هذا طريق، هذا نوع من لوازم الأمور الحدسية. غالبا المناشئ التي تولد الحدس لا تذكر، وأحيانا مو قابل للذكر. حتى لو سألت العالم مباشرة لماذا حصل لك الاطمئنان من هذا العدد، قد يذكر لك 10 قرائن ولكن أنت ما تقتنع، ولكن هو عنده في نفسه قرائن ما يمكن يبينها. لذلك يقال أن الحس كثير الخطأ بخلاف الحس. الحس خطأه بالنسبة إلى الحس قليل. ولهذا عملية الاستنباط وعملية الفتوى صعبة. أحيانا الفقيه يصل إلى مرحلة عالية من المستوى العلمي، مع ذلك يخاف من الله أنه يكفي، يقول أخاف أنا في مقدمات الحس عندي خطأ، واستنباطي ليس استنباطا صحيح. هذا تمام كلامنا في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين. إذا كانت منصوصة، يعني احنا ما نعلم ان شيخ